إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، لقد عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته حتى دنا من حجراته التي أسكنهن زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، وما يظن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالا متعبا مجهدا بعد يوم مثل كل أيامه يقضيه في دعوته وبلاغ رسالات ربه، وأنه عاد كالا البدن مجهود النفس بعد أن بذل للناس خلقه وبشره وفضله وبره، ثم عاد إلى بيته أحوج ما يكون إلى مستراحه وأنسه ليريح بدنه ونفسه. كان صلى الله عليه وسلم يسير وقد ارتدى برداء نجراني غليظ الحاشية غليظ البطانة، أداره على عنقه وألقى فضله على منكبه، حتى إذا وصل إلى حجرته وكاد أن يدخلها إذا بأعرابي من أهل البادية يسارع إليه، حتى إذا أدركه جذب طرف ردائه من خلفه جذبة شديدة، فجأت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أثر هذه الجبذة الشديدة المفاجئة أن اختل توازن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر إلى الخلف حتى رجع في نحر الأعرابي، وانشق الرداء من أثر شدة الجذبة الأعرابية، وغاصت حاشية الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أنس بن مالك خادمه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنقه أبيض وضيئا كأنه إبريق فضة، فإذا حاشية الرداء قد أثرت في صفحة عنقه من شدة جذبة الأعرابي. لقد كان المتوقع حينئذ أن يمتقع لون الأعرابي خجلا لما جرى، وأن ينقمع فلا ينبس ببنت شفه، أن يعتذر عما حدث، أن يتلطف للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا عفوه، ولكن شيئا من كل هذا لم يحدث. فقد نادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، إنه نداء بجفاء، والله تعالى يقول لنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم طلب الأعرابي فقال: أعطني من مال الله الذي عندك، إنه جفاء النداء وجفاء المسألة أيضا. قف هنا، أتمنى منك أن تتوقف لحظة عن سماع ما أقول وعن تصور خاتمة الحديث. أغمض عينيك وتفكر في الانفعال الذي يمكن أن تثيره متوالية المثيرات المستفزة هذه. جذبة شديدة أرجعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء وشقت الرداء وأثرت في صفحة العنق الشريف، ثم نداء بجفاء وطلب بإلحاف. كثف هذه الصورة في ذهنك وتخيل أي حريق من الغضب يكفي واحد منها لإشعاله، يكفي واحد منها لإشعاله في القلب، فكيف بهذه المثيرات مجتمعة؟ فكر في ردة الفعل المتوقعة لهذه المثيرات المتتابعة. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد كانت ردة فعله عجبا عاجبا، سمت فوق ضوابط الانضباط ومثل المثالية إلى أفق أعلى، إنه أفق العظمة المحمدية. لقد التفت إليه فلم يعرض عنه، التفت إليه ولم يعبس في وجهه، ولكنه ضحك وأحسن ولم يعاقب. يقول أنس: وكان شاهدا للحدث حاضرا للقصة، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، يعني أمر له بمال يعطاه، مال يأخذه. ننتهي من تصور الحديث ورواية القصة، ولكننا بحاجة يا معاشر المؤمنين إلى أن نعيدها ونكرر إعادتها بصمت متأمل وفكر مستغرق، حتى تتشربها كل خلايا الوجدان، ونقف مع معان منها ثلاث، وندع تداعيات المعاني لنفسك المتأملة وتفكيرك العميق. أولا، إن هذه المثيرات بفجاءتها وجفائها تشعل نيران الغضب في النفس وتثير ردة فعل غاضبة منفعلة، وغالبا ما تأتي ردة الفعل الغاضبة سريعة مفاجئة، كما كان المثير سريعا مفاجئا. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع المثيرات بقانون الفيزياء، لكل فعل ردة فعل مساوية في القوة معاكسة في الاتجاه، ولكنه كان يتعامل بقانون آخر لا تحكمه قوانين الفيزياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكمه قانون العظمة الأخلاقية. وإنك لعلى خلق عظيم. إن أشد ما يبهرك في تجاوب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ردة الفعل السريعة التلقائية، ومع ذلك جاءت وكأنما هي ردة فعل معدة مرتبة مهيئة مصنوعة بعناية. التفات يدل على اهتمام، تبسم يدل على الترحيب، إكرام وبذل يقضي الحاجة، وما ذاك إلا للعمق الأخلاقي في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم. إن التروي من هذا الدرس النبوي يطفئ نيران الغضب في القلوب ويسكب السكينة في النفوس ويجعل زماما انفعالاتنا بأيدينا، يجعل زماما انفعالاتنا بأيدينا بدل أن تكون أفعالنا بيد انفعالاتنا ننفعل انفعالا مدروسا فنجيب بقول مدروس ونتخذ مواقف مدروسة، كل هذا مع ردة فعل طبيعية هادئة غير متأخرة كثيرا. إنها العادة يا معاشر المؤمنين، من عود نفسه ذلك اعتادت نفسه عليه، فصارت ردات فعله ردات متعقلة وليست انفعالات مستفزة. ثانيا، إن الذي يقول لمن قال له أوصني لا تغضب فيكررها مرارا، يقول له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والذي يقول إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو صلى الله عليه وسلم الذي يستثار هذه الاستثارات ثم لا يغضب ويملك نفسه أيما تملك عند مثيرات الغضب. إنه التناغم الرائع بين الدعوة والقدوة، التناغم بين الأقوال والأفعال. يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكرر على مسمع صحابي ثلاث مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ثم يرونه ذاته صلى الله عليه وسلم يستثار تلك الاستثارات المتوالية المتتابعة المتسلسلة، فيكون موقفه موقف غير غاضب، وردة فعله ردة هادئة متعقلة متزنة، ليتحقق من ذلك التكامل المبهر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، في تمثل مكارم الأخلاق التي بعث بتتميمها. وإن الدعوات تظل باهتة فاترة منطفئة الأثر ما لم تتمثل واضحة متألقة في شخصية دعاتها. تأمل تأمل قدر تدمير المعاني الخلقية في نفس المدعوين عندما يرون الواعظ والمربي والمؤدب هو الذي يغضب فيشتم، وهو الذي يغضب فيضرب، وهو الذي يقابل الجهل بالجهل والعدوان بالعدوان. تدمير لمعاني الوعظ التي غرست خلقيا عبر سنوات. التناغم بين القول والفعل من أعظم أسباب التأثير والتأثر، كما أن الانفصام بينهما طعنة نجلاء في نحر امتثال كل سامع لدعوتك وقارئ لكتابتك. ثالثا، ألا نتساءل يا معاشر المؤمنين، ما الذي دفع هذا الأعرابي أن يطلب ما طلب بكل هذا الوثوق، بل ويتجاوز إلى حد الجفاء والإلحاف؟ ألا يخاف عقوبة؟ ألا يخشى بطشا؟ إنه الجواب بوضوح أنه كان يعيش في خفارة أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطته الأمان والثقة ليعبر عما يجيش في نفسه ويطالب بما يظنه حقا له وإن لم يكن في الحقيقة له حقا، وليعيش شخصيته كاملة لا يحجمها الخوف ولا يشوهها الإذلال. ولذلك فإن أولئك الذين كانوا يطالبون بحقوقهم هم الذين أدوا واجباتهم وحملوا إلى العالمين رسالة نبيهم، يرخصون لها أغلى ما يملكون مهجهم التي بين جوانحهم بعد أن ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملكها رسول الله بالتربية العالية التي تبني الشخصية وتعزز الثقة وتشعر كلا بقيمته وإنسانيته وأهميته، فكان كل واحد منهم شخصية سوية واثقة واضحة معبرة. أما عندما يسكت الخوف الألسنة فإن القلوب تصبح مدافن للأحقاد. تأمل هذا المعنى في نفس أولاد يجفون والدهم بعد سنين من الإحسان وفعلهم غير مبرر ولا عذر لهم، غير أن من نظر في هذا الموقف محللا دارسا ربما وقف على سبب كان في طبيعة تعامل ذلك الوالد. الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها بعد سنوات من الألفة والمودة والرحمة تنقلب المحبة إلى تباغض، إن ذلك غير مبرر. ولا تنسوا الفضل بينكم، غير أن من نظر في هذا الموقف أيضا متأملا دارسا ربما وقف على طبائع قد زرعت في أخلاقنا نتعامل بها مع من حولنا، نعزز بها الأحقاد والتباغض والتباعد الذي يظهر بعد تراكم السنوات. اللهم أصلح أخلاقنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك وجنبنا ما يسخطك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. وعن أبي وائل القاص عبد الله بن بجير الصنعاني قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد عنه فأمره بالتباعد عنه حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي أيضا من حديث سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن حديث الحسن مرسلا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا وهذا أيضا دواء آخر جديد لداء الغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه، فيتعين عليه إذا ما استجمع غضبه غليانا أن يصمت ويسكت، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه، والغضب جماع الشر كما أن التحرز منه جماع الخير. وقد قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. اللهم إنا نسألك كما حسنت خلقنا أن تحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، من على إخواننا المستضعفين في كل مكان بنصر وعز منك يا رب العالمين. اللهم أبدل خوف إخواننا في بورما أمنا، اللهم أبدل أمن، اللهم أبدل خوف إخواننا في سوريا أمنا، اللهم أبدل جوعهم يا ربنا شبعا، وفقرهم غنى، وضعفهم قوة، وهزيمتهم نصرا. اللهم مدهم بمددك، وعنهم بعونك. اللهم إنا نسألك أن تعجل لهم بالفرج والتمكين، فرج همومهم، ونفس كروبهم، واقض حوائجهم، وسد رميهم ورأيهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، وانصر مجاهدهم يا ناصر المستضعفين. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام ومن أعانه، عليك به وبمن أيده وناصره من الباطنية المجوز الرافضة، وبالبوذيين والنصارى يا قوي يا عزيز. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم إنا نسألك أن تذيقهم في بلدانهم ودولهم غصص الجوع والخوف كما أذاقوها عبادك المؤمنين. اللهم اقطع عن طاغية بلاد الشام مددك وعونك، ومدد أهل الأرض وعونهم، وأرنا ذله في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وانتقم لأوليائك، وانتصر لعبادك يا ناصر المستضعفين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.